الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
كان الكلام فيما سبق في النقطة الأولى في بحث الاحتضار، وهي توجيه الميت إلى القبلة، وقلنا بأنه يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول رواية الصدوق، وقد تقدم البحث فيها مفصلا وتبين عدم تمامية الاستدلال بها. الدليل الثاني هو التمسك بالسيرة، ببيان أنه قامت السيرة المتشرعية على توجيه الميت للقبلة، والسيرة المتشرعية لا تحتاج إلى إمضاء من قبل المعصوم كما درسنا في الأصول، بل يكفي وجود أصل السيرة في إثبات الحكم الشرعي، لأن السيرة المتشرعية قيامها بعمل كاشف عن تلقي هذا العمل من قبل المعصوم سلام الله عليه ومن قبل الشارع، وحينئذ نرى في الخارج أن السيرة من السلف إلى الخلف منذ تقادم الزمان كانت مبنية بين المتشرع على أن الميت إذا احتضر فإنه يوجه إلى القبلة، وإذا لم يوجهه شخص يعاتب ويذمه من المتشرع ويلومونه ويزجرونه ويقولون كيف مات فلان ولم توجهه إلى القبلة وكنت تبكي وما شاكل ذلك. فهذه السيرة حينئذ عليكم السلام ورحمة الله، هذه السيرة ماذا المستمرة؟ دليل على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي. المصنف يستشكل على السيرة، ويمكن بيان إشكالين. الإشكال الأول، لا يحرز اتصال السيرة إلى زمان النص. من قال أن السيرة متصلة إلى زمان النص؟ فلعل هذه السيرة سيرة بين المتشرعة حادثة بسبب فتاوى الفقهاء وفتاوى المشهور، ومجرد وجود سيرة متشرعية كما درسنا في الأصول لا يكفي في إثبات حجية المطلب، بل لا بد عليكم السلام من إحراز اتصال هذه السيرة عليكم السلام بمن؟ بزمان النص. وهذا لا يعلم، لعله هذه السيرة حصلت من سبب فتاوى السيد المرتضى والشيخ الصدوق وغيرهم، فتكون هذه السيرة مستندا إلى فتاوى الفقهاء، ويكفينا الشك في ذلك، إذ لا بد للمثبت أن يثبت اتصال السيرة، وهذا لا طريق إلى إثباته. وهذا إشكال عام، ماذا؟ مشكلة عامة في جميع موارد التمسك بالسيرة المتشرعية، في جميع موارد التمسك بالسيرة المتشرعية يأتي هذا الإشكال. فمشكل إحراز الاتصال يحتاج إلى مؤنة كثيرة في مقام الإثبات. الآن ببحث أنتم فكروا كيف ما هو طرق إثبات إحراز السيرة استمرار السيرة؟ من وين؟ كيف نحرز اتصال سيرة متشرعية بزمان الناس؟
ذكروا في الأصول أنه السيرة المتشرعة هي كأنها ابنة الشارع، لا تحتاج إلى دليل،
لا تحتاج إلى أمضاء. ها، فرق. قالوا فرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة. أي جهة؟ من هذه الجهة، أن السيرة العقلائية بنفسها ليست بحجة. عقلاء ما لنا علاقة بهم، نحتاج إلى إمضاء الشارع، والحجة هو إمضاء الشارع لا السيرة. السيرة العقلائية ليست بحجة، الحجة هو إمضاء الشارع، واضح؟ أما في السيرة المتشرعية نعم، لا نحتاج إلى إمضاء الشارع وسكوت الشارع، لكن في السيرة المتشرعية وفي السيرة العقلائية كلاهما لا بد من إثبات وجودهما في زمان الناس. أما السيرة العقلاء فهي عقلائية بعد، معنى أنها عقلائية يعني لا تختص بفئة دون فئة، لكن السيرة المتشرع حيث أنها مختصة بالمتشرعة فلا بد من اتصال هذه السيرة بماذا؟ بزمان النص. فيقع كلام كيف نحرز إثبات سيرة إلى زمان النص؟ هذا مطلب كبروي يحتاج إلى بحثين، راجعوا في المطولات في الأصول أو ما شاكل ذلك، لأن هذا إشكال عام في جميع السيار. إذا لازم نثبت أن السيرة متصلة بزمان النص. الآن مثلا قامت السيرة على لبس السواد مثلا، واضح في عاشوراء، واحد يقول نتمسك بالسيرة على جواء على استحباب لبس السواد، خب كيف نحرز اتصال هذه السيرة إلى زمان النص؟ يحتاج إلى إثبات، واضح؟ هذا إشكال أول. شهرة فتوائية، شهرة فتوائية ليست الحجة.
يعني لا تكون هي
نفسها لا سيرة
متشرعة،
سيرة متشرعية غير الشهرة الفتوائية. أشرنا في الجلسة السابقة أنه عندنا شهرة فتوائية، شهرة الفتوائية ليست بحجة.
لا
أنه
نفس سيرة متشرعة هذه الطهام
مثلا، أنه مثلا من كابر لكابر ما في تسالم، هي تسالم، هذه سيرة يعني احنا ندعي أنه وجود مشهور، يعني عندنا اصطلاحات يعني يحتاج إلى تحقيق يعني تنقيح. عندنا شيء يسمونه شهرة عملية، عندنا شيء يسمونه شهرة فتوائية، عندنا شيء يسمونه سيرة متشرعية، عندنا شيء يسمى تسالم. ليس الخلط بين الاصطلاحات. نحن الآن قاعد نبحث عن ماذا التمسك بالسيرة المتشرعية، ما لنا علاقة بكلام الفقهاء أصلا، ما لنا علاقة بالفقهاء أصلا من جهة، هي كانت متشرعة حتى العوام، واضح؟ فهذه المسألة مخاصة بالفتاوى وما شاكل ذلك، فرق بين المطلبين.
بس شيخ نقول بأن هذه السيرة متصلة إلى الفقهاء،
متصلة زمان الناس،
ما في مشكلة، والفقهاء أثبتنا أنهم متصلون إلى زمان الناس.
لا ما ما ما
لا يعدون جزء من المتشرع،
ما ندعي هذا، ما ندعي هكذا، نقول بأنه توجد عندنا سيرة متشرعية على أنه إذا مات شخص فإنه ماذا؟ فإنه يوجه باتجاه القبلة. هذا العوام يسوونه، ما العلاقة الفقهاء، العوام. نقول العوام لماذا قاموا بهذا الفعل؟ من وين مستندهم؟ هل العوام استندوا إلى ماذا؟ إلى فتاوى المشهور وإلى فتاوى الفقهاء، أو استندوا إلى تلقي هذا المطلب يدا بيد عن قبل المعصوم؟ يقول مستندين إلى الفتاوى المشهور، لعله يكفينا الاحتمال وفتوى المشهور، فنرجع إلى فتوى المشهور، وفتوى المشهور الفتوائية ليست بحجة. إذا بنيت على حجية الشهرة الفتوائية ما نحتاج إلى السيرة المتشرعية، نذهب إلى حجية الفتوى، حجية الشهرة الفتوائية، ونحن مدعانا أنه الشهرة الفتوائية ليست بحجة، نبي نتوسط إلى ماذا؟ إلى السيرة. ومجرد شهرة فتوائية ما ثبت اتصال هذا الذي عندهم بزمان الناس. لا احنا كلامنا في السيرة الآن، بحثنا في السيرة، السيرة بين العوام، ما لها علاقة بين العلماء. السيرة ما تلحظ السيرة بين العلماء، ممكن عالم كل مراجع ما تم تحت واحد محتضر وجهه تجاه القبلة، واضح؟ الحج الذي هو كما درسنا في الأصول له المناط، السيرة المتشرعية يعني المتشرعة، كل المتشرعة بما هم متشرعة. فقيه وجه شخص اتجاه القبلة، لعله هو يرى وجوب توجيه القبلة أو يرى الاستحباب لأقل مثلا، هذا إشكال ثاني سيأتي الآن. هذا الإشكال الأول، هذا إشكال حق المبحث العلمي يعني الآن، بغض النظر عن النتيجة القبول وعدم القبول. الإشكال الثاني وهو ظاهر كلام الشهيد كلام المصنف لعله ناظر إلى هذا الإشكال، للإشكال الأول، أنه سلمنا وجود سيرة وهذه السيرة متصلة إلى زمان النص، لكن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والسيرة والعمل لا يدل على أن هذا الفعل هو على نحو الوجوب أو الاستحباب، إذ غاية ما يوجد في السيرة هو أن المتشرعة يوجهون الميت باتجاه القبلة، وهذا التوجيه أعم من كونه وجوبيا أو استحبابيا. نظير فعل المعصوم، نظير فعل المعصوم أعم من الوجوب والاستحباب، إذا كان فعل المعصوم أعم من الوجوب والاستحباب ما بالك بفعل المتشرع، فكيف يكون هو مساوق للوجوب؟ فحينئذ هذه السيرة لا تدل على الوجوب، غاية ما يستفاد منها المحبوبية والطلب ولو على نحو الاستحباب. أما إثبات الوجوب مدعانا إثبات وجوب توجيه، فهذا الاستيراء لا يمكن إثبات الوجوب بها، هذا هو الإشكال الثاني. وهذا أيضا إشكال سيال يحتاج إلى بحث كبرى وكاء عام في جميع موارد السير، هل يمكن التمسك بالسيرة في إثبات حكم إلزامي؟ ضبطتين؟ هل يمكن التمسك بالسيرة في إثبات حكم إلزامي؟ في كل السير يأتي هذا إشكال، نقول السيرة فعل والفعل عام من الوجوب والاستحباب، فغاية ما في الأمر أن متشرع يقول عنه هذا الفعل لا أقل ماذا راجح، أما أنه على نحو الوجوب فلا يستفاد ذا ذلك.
هل يمكن أن تحمل على الاستحباب؟
لا عام يحتاج دليل استحباب، نقول عام غاية ما يستفاد، لأنه الاستحباب دليل يحتاج إلى دليل شرعي والوجوب يحتاج إلى دليل شرعي، نقول غاية ما يستفاد من السيرة أصل الطلب، كما أشرنا في صيغة كما أشرنا في الخلاف في صيغة الأمر، بعضهم يقول صيغة الأمر ظاهرة في الاستحباب، بعضهم يقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بعضهم يقول صيغة الأمر ظاهرة في طبيعي الطلب أعم من الوجوب والاستحباب الجامع، نقول هذا الفعل يدل على الجامع أن الفعل ماذا راجح، أما أنه يدل على الوجوب أو الاستحباب فلا يمكن التمسك بهذا الدليل في إثبات الوجوب. وهذا الظاهر هو ماذا؟ هو نظر المصنف. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وانتهينا في النقطة الأولى أنه لا دليل حسب الآن حسب هذا المستوى على وجوب التوجيه الميت إلى القبلة، إنما هذه نظرية المشهور ولا دليل عليها واضح. المسألة الثانية ذكرنا أمس في آخر جلسة، ذكرنا أنه انجبار مناقشة صغرى وكبرى كالإشكالات العام الشهرة العملية غير تامة، ذكرت الشهرة الفتوائية وقلت الشهرة الفتوائية في نفسها ليست بحجة. خب الآن المبحث الثاني، النقطة الثانية في البحث، وهو أنه فرغنا عن أن التوجيه الميت إلى القبلة واجب أو مستحب، لا أمل أن علاقة به، هل هو وجوب أو استحباب عيني أو أنه كفائي؟ إذا قام به البعض سقط عن الجميع، والكفائية والعينية، التفت لهذا الأصبح الأصولي، الكفائية والعينية كما أنه يمكن أن يتحصل في الواجب يمكن أن يحصل في المستحب، فعندنا واجب عيني وواجب كفائي، وعندنا استحباب عيني واستحباب أيضا كفائي. وإن كنتم أنتم لعل ما مر عليكم استحباب كفائي، ليش؟ لأنهم في الأصول يبحثون عن ماذا؟ عن انقسام الأمر، يجعلون المقسم هو ماذا؟ هو الأمر، واضح؟ لكن نفس البحث يأتي في الفقه، عندنا استحباب عيني وعندنا استحباب كفائي، يعني استحباب إذا قام به شخص سقط عن البقية، واضح؟ ولهذا يأتي هذا البحث حتى لو قلنا باستحباب توجيه الميت. يقول المصنف أنه توجيه الميت إلى القبلة واضح أنه كفائي مو عيني، يعني لو كان عينيان لو كان 100 واحد في هالمجلس رأوا ميت يجب عليهم كلهم يتوجهون ويوجهون هذا الميت إلى القبلة، يقول هاي واضح أن الوجوب وجوب كفائي. لماذا وجوب كفائي؟ لأنه التفت ما هي النقطة في ذلك؟ النقطة في ذلك مرتكزة في أذهاننا، أنا أبين هذا الارتكاز وأقول هكذا، لأنه الغرض والمراد عند الشرع هو توجيه الميت، الشارع يريد توجيه الميت، فمتى ما تحقق هذا الشيء في الخارج سقط الأمر، لأن الأمر تابع للغرض. نحن على مذهب العدلية ماذا نقول؟ نقول أن الأحكام تابعة للمصالح والملاكات والمفاسد والأغراض، فالمولى ماذا يريد؟ يريد توجيه الميت، فمتى ما تحقق توجيه الميت إلى القبلة لا موضوع للوجوب على الآخرين، سقط الوجوب أصلا، واضح؟ فإذا هذا الوجوب وجوب كفائي لأن الغرض يتحقق بقيام البعض فيسقط عن البعض الآخر، وهذا مطلب جدا وواضح. المطلب الثالث، كيفية التوجيه، ما معنى أنه الميت يوجه إلى القبلة؟ كيف يحصل التوجيه إلى القبلة؟ يقول المصنف الطريقة هي أنه يمد رجليه إلى اتجاه القبلة بحيث لو جلس يكون متجها إلى القبلة كأنه يصلي من جلوس، فلو فرضنا أن القبلة في هذا الاتجاه فيمد يمد ماذا يمد ماذا أو يلقى على ظهره في هذا الاتجاه بحيث لو جلس يكون متجها للقبلة بحيث يكون باطن الرجلين باتجاه القبلة. من قال لكم أن هذه هي الطريقة الكيفية هذه طريقة التوجيه؟ من قال أن معنى التوجه إلى القبلة ما ذكرتم؟ لماذا لا يقال أن التوجه للقبلة مثلا أن يوجه برأسه كما يوجه الميت مثلا هون القبلة نجعله على الجانب ماذا على الجانب الأيسر فيكون رأسه باتجاه القبلة مثلا ويكون بطنه باتجاه القبلة. لماذا تفسرون أن يكون الميت باتجاه القبلة بحيث لو جلس لكان متجها للقبلة؟ من أين هذا الكلام؟ واضح؟ مثل ما يوضع الميت في وين؟ في القبر. كيف يوضع الميت في القبر؟ يجعل على جانبه ماذا؟ يجعل على جانبه الأيمن، بس الآن حملنا على جانب الأيمن جانب الأيسر بحيث يكون رأسه باتجاه القبلة وجسده وبطنه باتجاه القبلة. المصنف يقول عندنا دليلان على هذه الكيفية. الدليل الأول قال المعروف، هو المعروف. ما هو مراده من هذا الدليل؟ وش قصفه هو المعروف؟ خب الظاهر أنه يريد الرجوع إلى السيرة، فإن السيرة كما ذكرنا في المطلب السابق المصنف يسلم باستمرارها إلى زمان النص، لكن غايته أنه لا تدل على الوجوب، صحيح، لكن يوجد سيرة. لو ذهبنا إلى السيرة فإنه نرى أن السيرة قائمة على أن يكون التوجيه بهذه الطريقة التي ذكرناها، فتكون الطريقة والكيفية على ما قامت عليه السيرة، ولم نرى ولا شخص من المتشرع إذا أراد أن يوجه الميت يوجهه بما ذكرناه طريقة أخرى كأن يوضع مثل ما يوضع في قبره. إذن قيام السيرة وحيث أنه إشكالنا مو على الاتصال، كان إشكال شيء مصنف يرى الإشكال الثاني لا تدل على الوجوب لكن يسلم بوجود سيرة، فهذه السيرة الموجودة المسلم باتصالها إلى زمان النص قائمة على كيفية خاصة، فحينئذ هذه الكيفية الخاصة هي مراد الشارع. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يقول المصنف قد تستفاد الكيفية من رواية الصدوق المتقدمة. وبيان ذلك أنه في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل ورأى هذا الرجل في حالة النزع قد وجه بغير القبلة، صحيح؟ حالة الإنسان في حالة النزع يكون مستلقيا على ماذا؟ على جانبه الأيمن أو الأيسر أو على ظهره أو على ظهره. فما معنى أن النبي رأى هذا الشخص قد متوجها إلى غير القبلة حال كونه مستلقيا على ظهره وقال لهم بعد ذلك وجهوه إلى القبلة؟ إذن كون الشخص في حالة النزع عادة ما يقتضي أن يكون مستلقيا على ظهره، فلا بد أن نفسر اتجاه القبلة بأي لحاظ؟ بلحاظ الاستلقاء على الظهر، ملتفتين؟ مو على الجلوس على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، لأنه في حالة الاحتضار والنزع عادة ما يكون الإنسان مستلقيا على الظهر. فحينئذ نقول بأنه عندما قال النبي وجهه إلى القبلة حال كونه مستلقيا على ظهره لا يريد منه إلا الطريق الذي نعرفها نحن، لأن الفرق بين طريقتنا والطريقة الأخرى في الاستلقاء على الظهر أو عدم الاستلقاء على الظهر، وحيث أن النزع عادة ما يكون من طريق الاستلقاء على الظهر فيفهم من الرواية ماذا؟ أنه النبي عندما قال وجهه إلى القبلة يعني ماذا؟ يعني حال كونه مستلقي على ظهر وجهه إلى القبلة، وهذا تحصل عادة بأن يجعل ماذا؟ يجعل رجليه باتجاه القبلة، ولم يقع خلاف في الظاهر، لم يقع خلاف في الكيفية. هذا تمام الكلام في مسألة الاحتضار، محتاج نقرأ ما في شيء، العبارة كلها شرحناها. الكلام فعلا في تغسيل الميت يقع الكلام في عدة ماذا؟ في عدة نقاط، لعله 13 أو 12 نقطة. نعم، النقطة الأولى في أصل وجوب تغسيل الميت. من قال أن الميت يغسل؟ يقول المصنف بالإضافة إلى عدم الخلاف في المسألة رحمك الله والتسالم، بالإضافة إلى عدم الخلاف والتسالم في المسألة ولم يقع تشكيك من أحد، فإن النصوص دلت على ذلك كموثقة سماعة الذي تقدمت علينا سابقا، أيضا هي موجودة في الجزء الثاني صفحة 477 صفحة 477. عبر عنها بالموثقة كما هو تقدم سابقا مثل هذا السند لوجود شخصين فيها، عثمان بن عيسى وسماعة، وكلاهما وقع الكلام أنهما من الواقفة أو لا. فبعضهم ذهب إلى أن كلاهما ليس بإمامي، بعضهم ذهب إلى أنه أحدهما ليس بإمامي، وبعضهم ذهب أن كلاهما إمامي. ولهذا بعضهم عبر عنها بالصحيحة لكلام في أنه في كلام شديد في مذهب في عثمان بن عيسى وسماع ابن مهران. خب، قال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: غسل الجنابة واجب، إلى أن قال: وغسل الميت واجبان. هي تقدمت هذه الرواية علينا لو تراجعون في أول ما بحثنا بحث الأغسال، انحصاره في كم؟ في ست، في ستة، تذكرون هذا المطلب وانحصار الغسل الأغسال في ستة. في أول بحث الأغسال ذكرنا هذه الرواية، واضح ولا إشكال في هذا المطلب. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني غسل الميت، نفس الفكرة، واجب عيني أو واجب كفائي؟ هل يمكن لأحد أن يقول أنه واجب عيني؟ يعني إذا واحد مات كل المسلمين يروح يغسلونه؟ واضح، فواضح أنه واجب كفائي. النكتة والنكتة هي النكتة، لأن الشارع يريد غرض هو تحقق غسل الميت، فمتى ما غسل الميت تحقق مراد الشارع، تحقق غرض الشارع، وهذا الغرض ليس قائما بشخص بعينه بل قائم بمجموع المسلمين، فمتى ما حصل هذا الغرض من واحد من المسلمين سقط عن الباقي. بعض الأغراض مقائمة بمجموع المسلمين كما درسنا في الواجب الكفائي، قائمة بكل شخص كالصلاة. الصلاة الشرع ما يريد صرف أن تتحقق صلاة في الخارج، بل يريد الصلاة القائمة بكل شخصين، فتكون الصلاة واجب ماذا؟ واجب عيني. إذن هذا كون الصلاة، كون الغسل واجب كفائي، فلا إشكال في ذلك. المطلب الثالث، أنا أشرح العبارة سهلة يعني إن شاء الله ما فيها شيء. كونه ثلاثة أغسال على خلاف القواعد في باب الغسل، إذا صح التعبير القائل عن الغلبة، فإن الذي نعرفه أن الأغسال كلها ماذا؟ كلها على مرة واحدة، غسل واحد. بخلافه في غسل الميت، فإن الميت يغسل ثلاث مرات، سيأتي مرة بالستر ومرة بالكافور ومرة بالماء القراح. خب، ما هو الدليل على أن غسل الميت ثلاثة أغسال؟ قال: يدل على ذلك نصوص كثيرة، كصحيحة عبد الله بن مسكان الواردة في صفحة 479. دلالتها أيضا واضحة، هكذا الرواية صحيحة، تقدم علينا يعني رجالاتها ما فيها. قال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، هذا الغسل الأول، ثم اغسله على إثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة، سيأتي وش معنى الذريرة، إن كان الذريرة، واغسله الثالثة بماء القراح. قلت: ثلاثة غسلات لجسده كله، يعني هذا بماء وسدر كل الغسل، والماء والكافور كله، والقراح كله، لو لا الماء والكافور جزء، والماء والسدر جزء، والماء القراح جزء. فقال: قلت: ثلاثة غسلات لجسده كله؟ قال: نعم. قلت: ما لنا علاقة بالمطلب آخر، الرواية واضحة الدلالة جدا على أن الأغسال كم؟ ثلاثة. خب، الرواية فيها ذريرة، وش يعني ذريرة؟
الذي ذرع الميت.
وش هو الذي ذرع الميت؟ خب ذريرة في بحث طويل عندهم خلاف الم يعني فقط يعني يمكن تعرض إلى ذلك مفصلا مصباح الفقيه الهمداني، فإن في كتاب المصباح الفقيه نرى تفصيلات. فهناك بحث الذريرة، وش مراد من الذريرة؟ وقع نزاع، بعضهم يقول الذريرة هو عبارة عن مطلق الطيب المطحون، كل طيب مطحون ذو رائحة طيبة يسمى ذريرة، ويستحب أن يجعل في الماء الكافور، ويستحب كما موجود في المفصلات أن يرش أن يذر على ماذا؟ على الكفان، لها تفصيلات كثيرة كما هو موجود في المفصلات. فإذا بناء على هذا الاصطلاح الذريرة مو شجرة خاصة من الطيب، مطلق الطيب المطحون. بعضهم قال لا، الذريرة طيب خاص مطحون، وهو عبارة عن ذلك الطيب ذو شجرة خاصة مزروعة في الهند أو في اليمن، واضح؟ فقليلة الوجود. فعلى أي حال يعني ففي كلام بس مو محل البحث الآن هنا. هذا المطلب الثاني. المطلب الرابع، مطالب سهلة، كيفية غسل ماذا؟ الميت. كيف نغسل غسل الميت؟ تقول تقدم سابقا نفس الأدلة السابقة التي تقدمت بأنه لا توجد كيفية خاصة في باقي الأغسال كغسل النفاس كغسل الحيض، ويكتفى بالبيان الموجود في غسل الجنابة بنفس البيان للإطلاق المقامي. نفس الفكرة نتمسك بها في إثبات عدم وجود كيفية خاصة في غسل ماذا؟ في غسل الميت. فيغسل كم؟ يغسل على الرأس. لكن في مسألة هنا لا بد من الالتفات إليها، بصنف ما تعرض إليها التفصيل، أنه أكثر الفقهاء قالوا بالنسبة إلى الأغسال كم جزء؟ جزئين، الرأس والرقبة وباقي البدن. وإن كان تقدم في غسل الجنابة أنه عنوان البحث بثلاثة أجزاء. الفقهاء حتى الذين قالوا بأن الأغسال جزئين، لما أتوا إلى غسل ماذا؟ الميت، قالوا ثلاثة أجزاء. هذا الفرق بين غسل الميت وبين باقي الأغسال، فإنه واضح من النصوص الكثيرة والروايات أن الميت له أجزاء ثلاثة، فيجب الترتيب بين الطرف الأيمن والطرف الأيسر بخلاف باقي الأغسال. فإنه في البحث السابق قد لعله انتهينا إلى أنه لا دليل على أن له كم طرف، عندنا أطراف ثلاثة بل عندنا طرفان. فعندما نقول الكيفية كغسل الجنابة من غير هذه الجهة، له تعدد الأطراف، طرف الأيمن قبل الطرف الأيسار. أدلة كثيرة خاصة في غسل الميت أنه يشترط الترتيب، أنه يعني طرف أيمن وطرف أيسار.
هذا الدليل نرجع فيه بعد إلى الروايات، عدم مرور كيفية خاصة
لا
تحمل على الجنابة.
لا، وردت كيفية في الجنابة، والكيفية التي وردت كما ذكرناها هناك زين، أول رواية كان فيها تقسيم ثلاثي، طرف أيمن وطرف أيسر، لكن لوجود بعض النصوص الخاصة في غسل الجنابة وبعض الأغسال رفعنا لعدة عن هذه الكيفية. واضح؟ في غسل الميت تصريح أنه ماذا؟ أنه لابد أن تغسله تركز الروايات، ثم طرفه الأيمن ثم طرفه الأيسر. فالأدلة التي ذكرناها هناك في إثبات أنه جزئين ما تأتي هنا، بل هنا عندنا أدلة خاصة في غسل الميت أن أجزاء ثلاثة.
لعدم وجود عادة نحن نستدل على حملها على غسل الجنابة لعدم وجود دليل خاص في الموضوع أو بيان كيفية خاصة في الموضوع. فهل نستطيع أن نقول بهذا الدليل على مبنى أنه جزئين؟ لا نستطيع أن نقول هذا.
لا نقول
نحن لابد أن نلجأ إلى الرواية، نقول الرواية نصص الرواية هكذا.
الرواية بلي، شوف عندنا مطلبين، تارة نبني على أن غسل الجنابة ثلاثة أغسال كما هو المصنف ذكر ذلك وكما هو رأي المشهور، فنقول لعدم وجود كيفية خاصة في غسل الميت فغسل الميت مثل غسل الجنابة. تارة نقول لا، نقول انتهينا في غسل الجنابة إلى أنه ماذا؟
جزئين.
إلى أنه جزئين. أما في غسل الميت عندنا أدلة تدل على أن الأجزاء ثلاثة، فنقول غسل الميت كغسل الجنابة في جميع الموارد، في جميع إلا في ماذا؟ إلا في الترتيب، لأنه نتمسك بالإطلاق المقامي ما لم يأتي دليل على الخلاف. وهنا أتى دليل على الخلاف وهو أن التقسيم كم؟ ثلاثي لا ثنائي. يقول وأما كونه بكيفية غسل الجنابة فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية أخرى. كيف يكفي عدم الدليل؟ تمسكا بالإطلاق المقامي كما تقدم في باقي الأغسال، في الحيض وفي النفاس وفي الاستحاضة، ما نحتاج أن يأتي الشرع ويبين لنا طريقة خاصة كما تقدم في غسل النفاس. بل ذكرنا، تذكرون في آخر مطلب ثلاثة أدلة في غسل مس الميت، كم دليل ذكرنا؟ الإطلاق المقامي والارتكاز المتشرعي، وفي رواية تقول غسل مس الميت كغسل الجنابة، هي ما لنا علاقة بها. فهنا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي وبالارتكاز المتشرعي. راجع الفرق بينهما، ذكرناه في صفحة 87، فرقنا بين الارتكاز وبين ماذا؟ وبين الإطلاق المقامي. فلاحظ في صفحة 87، خب كما تقدم في غسل النفاس، يقول بل الدليل موجود هنا كصحيحة الحلبي، خب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت، هذه الرواية واردة في صفحة 480، ما فيها شيء من جهة السند أيضا حسب المراجعة، يعني راجع ما فيها مشكلة. 480 الجزء الثاني، دائما غسل هذه الأبواب كلها في الجزء الثاني، رواية طويلة الذيل، طويلة جدا، الحديث الثاني. نعم نعم، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي، ما في شيء، عن أبي عبد الله، الرواية طويلة الذيل، المصنف لهذا نص صفحة ما نقلها، هذه الرواية واضحة الدلالة وتصدت في بيان الكيفية، والكيفية التي بينتها ككيفية غسل الجنابة. قال إذا أردت غسل الميت إلى أن قال طويلة، ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، حيث ثم سائر جسده يعني في ترتيب، يقول بل وابدأ بشقه الأيمن إلى آخر الرواية. واضح الرواية طويلة وفيها تضمنت بعض المستحبات، وتضمن الرواية بعض المستحبات ماذا؟ لا يرفع اليد عن ماذا؟ لا يرفع اليد عن الحيثية الوجوبية. ليش؟ لأنه للتفكيك في الحج في الحجية. واضح بحسب الأدلة الأخرى بحسب الإجماع والاتفاق، مثلا أغسل كفي ثلاث مرات هذا بسبب كذا مو واجب، بسبب الأدلة الأخرى ليس بواجب. المطلب الخامس مطلب مهم ومحل نزاع، أنتم قلتم أن الغسل الأول بالسدر والثاني بالكافور، هل هناك مقدار خاص للسدر والكافور يوضع في الماء أو ليس هناك مقدار خاص؟ يوجد هنا رأيان في المسألة. المشهور من العلماء قالوا لا بد من مقدار يصدق بسببه عنوان ماء السدر والكافور، ولا يخرج الماء عن الإطلاق، يبقى الماء مطلق غير مضاف، بحيث لو أردت أن تتوضأ فتتوضأ به. إذن لابد من خصوصيتان، مقدار من السدر والكافور يحافظ انطباق عنوان ماء السدر والكافور، يقال ماء سدر وكافور، لكنه لا يخرجه عن ماذا؟ عن الإطلاق، فيبقى ماذا؟ فيبقى مطلقا، لا يصح أن يكون مضافا، لا يصح الغسل بالماء المضاف. رأي آخر يقول لا، يقول المدار على انطباق عنوان الماء ماء السدر والكافور كما قلتم، حتى وإن انطبق عنوان الإضافة، حتى لو إن كان مضافا، فلا يشترط أن يكون قليلا بحيث لا يخرج عن حد الإطلاق، بل حتى لو كان ماذا؟ مضافا لا مانع من ذلك، بل بعضهم ترقى، لا بد أن يكون مضاف أكثر، لا بد يكون مضاف، لا بد تخلي سدر بمقدار يقال أنه ماء سدر كافور مثل ماء الرمان، ماء مضاف يصير، كما أن ماء الرمان ماء مضاف لابد أن تجعل مقدار من السدر والكافور لكي يكون ماء مضافا، لكن المشهور ذهبوا إلى الأول. هي مشكلة ابتلائية المسألة. ما هو الدليل على رأي المشهور؟ استدل على رأي المشهور بظاهر الأدلة والروايات، فإن الروايات التي تعرضت إلى غسل الميت فيها تعبيران، التعبير الأول ماء وكافور أو ماء وسدر كما هو موجود في صحيحة ابن مسكان المتقدمة، هذا تعبير، وعندنا تعبير آخر كما هو موجود في صحيحة يعقوب بن يقطين يجعل في الماء شيء من السدر، يجعل في الماء شيء من السد وشيء من الكافور. وهذان التعبيران كلا التعبيرين يدلان على أن الأساس هو ماذا؟ الماء. لا بد أن نحافظ على الماء، يجعل شيء من الستر، شيء من الستر. خب عندما يقال الشارع عندما يقول يركز على أن يوضع شيء من الستر، ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لا بد أن نحافظ على أنه ماء، لا بد أن يقال عنه ماء. وإلا لو كان ماء السدر أو ماء الكافور ماء مضاف فلا يصح إطلاق الماء عليه كما تقدم في أبحاث سابقة، لأن الماء المضاف لا يقال عنه ماء، لا يصح الحمل كما تقدم سابقا. ماء المضاف ليس ماء، ماء المضاف ليس بماء. خب كما تقدم في أبحاث سابقة، إذن الشارع من هالتعبير ماء وشيء من السد وشيء من الكافور، إذا كان الشارع يريد الإضافة ليش عور راسنا يقول لنا ماء وشيء، يقول ماء يقول لنا ماذا؟ يقول لنا ماء ماذا؟ ماء السدر، ماء الكافور. ليش يقول ماء وسدر، ماء وكافور؟ يقول لنا ماء وشيء من السد، ماء وشيء من الكافور. فهذه التعبيرات الموجودة في مثل هذه الروايات تدل على أنه الشارع لا يريد ماذا؟ الماء المضاف. أضف إلى ذلك ارتكاز المتشرعة، هيضيف إياه أن المتشرعة مرتكز في أذهانهم أن الغسل إنما يكون بالماء المطلق، الغسل رافع للحدث، ولا يوجد عندنا في مورد من موارد التتبع الشريعة أن الغسل يكتفى به بالماء المضاف الرافع للحدث الماء المطلق. فإذا كان ماء سدر وكافور يخرجه عن حد الإطلاق فيكون مضافا، فكيف تقول أن المضاف ماذا؟ المضاف يوجب رفع الحدث مثلا أو يوجب الطهارة. نعم ذكر بعضهم هذا، ذكر بعضهم هذا بأنه وجوب السدر ووجوب الغسل بالسدر والكافور إنما هو مقدمة لوجوب الغسل بالماء القراء، لأن السدر له هدف منه التنظيف والكافور هدف منه إزالة الرائحة الخبيثة. السدر تنظيف صابون ينظف، ينظفون الميت به واستخراج التنظيف، بعد ذلك السر رائحة واضح، فيستخدم الكاف وذريرة يعني خلّه طيب، خلّه سر رائحة لطيفة، بعدين يستخدم الماء القراح. يقول لكن هذا الكلام كله من ماذا؟ ليس بتام، لأن الروايات الدالة على وجوب الأغسال الثلاثة تدل على أن وجوب الغسل بالماء القراح على حد وجوب الغسل بالماء السدري وماء الكافور كله من باب الغسل، لا أن هذه مقدمة لتلك حتى يقال وتنظيف وليس غسل. الشارع قال هذا غسل، فالشارع قال هذا غسل، يعني غسل الغسل بالماء بالماء والسدر غسل، والغسل بالماء الكافر غسل، والغسل بالماء القرى غسل، لا فرق في إثبات عنوان الغسل على الأغسال الثلاثة.
ما يقولون شيخنا
حينئذ
أن هذه الأغسال وإن كانت يعني يقال أنها غسل لكنها ليست هي الرفع الحدث، وإنما الرفع الحدث هو بالماء القرى.
من وين؟ ليش التفكيكات؟ الشارع يقول، الشارع يقول التفت على التقريبي، الشارع يقول الغسل، أسألك سؤال، الغسل بالماء غسل أو ليس بغسل؟ غسل ولا مو غسل؟
ثانية
لا سؤال ثاني، خل أولا ما خلصنا، الغسل بالماء والسدر غسل أو ليس بغسل؟
طب
إذا كان غسل نحن يأتي كلامنا المرتكز في ذهن المتشرعة أن الأغسال إنها تكون بالماء المطلق لا تكون بالماء المضاف.
واضح، لكن هنا لا يوجد
أصلا
حدث
لرفعه. من قال لا يوجد حدث؟ لا من قال يوجد حدث؟ الأدلة التي دلت على وجوب الغسل كما تقدم سابقا لها دلالة، ماذا؟ دلالة التزامية على أنه هذا الذي حصل سبب في الحدث، الموت حدث، إذا مات الميت صار في حدث يحتاج إلى غسل، ونفس الأدلة التي تقدمت تذكر الدليل الدال على كيف استدلنا على وجوب غسل مس الميت.
ما هو موضوع هذا الحدث؟
الموت.
لا أقصد موضوع
يعني
موضوع المتلف عليه
حدث، حدث أنه الشارع قال لنا أن الميت إذا مات فقد أحدث، فيجب عليكم أيها المسلمون كفاية أن تغسلوا وترفعوا الحدث لأنه ميت، لو كان جنابة خاطبناه، لو كان حيض خاطبناها، أما ميت هو ميت بعد ماذا نفعل؟ فنوجب على المسلمين كفاية على أنه يرفعون الحدث عن على أي حال هذا دليل
سابقة يعني وجبت
مقدمة. من قال هذا؟ كلها خلاف الأدلة. الدليل الذي ذكرناه سابقا شرق الأوجه تجب أخصال ثلاثة، مثل وجوب التكبيرة في الصلاة ووجوب وجوب التكبيرة الإحرام والماذا والسجدتين والركوع، نفس الشيء ما في فرق. ليش تقول هاي مقدمة لتلك؟ من وين هذا الكلام؟ خب هذا كلام ليس بتام، يحتاج إلى دليل. خب إذن هذا هو رأي المشهور. في قبال رأي المشهور هناك نقاشات طويلة عريضة في هذا، مثلا سيد الحكيم يذهب، سيد الحكيم وبعض الأعلام أيضا، سيد الحكيم المعاصرين يذهب إلى أنه لا، أنه لا بالعكس، لابد المدار على أنه لابد أن يصدق أنه ينظف بالسدر، إذا خلت مقدار قليل بسيط لا يقال أنه ماذا، أنه قد ماذا نظفنا جسده بالسدر، قد يكون هذا المقدار قليل إما يكون مستهلك لا يخلو، إما يكون مستهلك أو لا، إن كان مستهلك لا يقال أنه الميت قد نظف بالسدر، تفتين؟ وإذا ما كان مستهلك صار ماء مضاف، ولهذا قال أنه يغسل بالماء السدر بحيث تصل إلى كمية يصدق عليها أنه غسل ونظف بماء السدر. وهذه الأدلة ذكرتونها كلها محل نقاش، لكن المشكلة في أن تظهر، هي سؤال لكم، وإيش وظيفة المغسل؟ يتبع رأي من؟ مسألة ابتلائية وما التفت إليها، يعني الآن جاء بميتة، المغسل يتبع رأي من؟ هل يتبع تقليد الذي مات أو تقليد نفسه أو تقليد شخص آخر؟ وإيش تقولون؟ أو يحتاط يغتسل مرتين، غسل مرتين، يغتسل ثلاث مرات، يغسل مرة أول مرة يعني يغسل هكذا بحسب الترتيب، يتبع رأي من؟
نفس الشيء،
هل رأيه أو رأي الميت أو رأي شخص ثالث؟ الصحيح هو شخص ثالث، شخص الثالث كما يذهب بعض الأغيون هو الولي، يتبع ولي الميت، لأنه التغسيل وظيفة ولي ليست وظيفة المغسل، التغسيل وظيفة المغسل وليست وظيفة الميت، ميت بعد مات واضح، إنما وظيفة الولي، لأن الولي هو مخاطب بتجهيز ميت وتغسيله، غايته أن هذا المغسل من باب ماذا؟ من باب العامل أو المستأجر، ولهذا المغسل ما له حق يروح يغسل بدون ماذا؟ بدون إذن الولي، ولهذا ذكروا بأن هنا لابد من أخذ إذن، يعني لابد من الولي، فالمدار على تقليد الولي واضح، لا على تقليد الميت ولا تقليد المغسل، فالولي إذا كان يقلد السيد الحكيم فيلتفت إلى هذا المغسل الحكيم، حتى بعض الأعلام يقولون ذلك.
قالوا في تعريف الماء المضاف
أنه
ما يصدق
عليه أنه
ما مضاف
إليه
شيء.
في الماء المضاف لا يصح اسماء الماء، لا يصدق، لا يصح إطلاق اسماء الماء عليه والإضافة للتعيين.
لا تجاوزه.
نعم.
هنا قال أنه بحيث يصدق عليه أنه مثلاً ماء سدر أو يصدق عليه ماء كذا.
مثل ماء البحر.
لا يخرج.
سدر للتعيين مثل ماء البحر. مثل ماء البحر، إضافة الماء السدر نحو الإضافة مثل ماء البحر وماء العين وماء ماذا وماء مثلا البئر، نفس الشيء لا يخرج عن الإطلاق، والإضافة هنا لا لتصحيح الاستعمال إنما للتعيين كما ذكرنا في بحث المياه. خب
هذا المحتاج يظل يخرج عن عنوان المخلوق بهما
عرفي.
عرفي. لكن هو يقول
انه كان ما يعني بحيث يخرج عن الاطلاق،
يخرج
لا يقال، لو قيل للعرف هل هذا ماء، يقول لا هذا مو ماء مطلق، هذا ماء مضاف،
صار ماء مضاف يعني هذا يعني.
لا بحيث لا يخرجه عن صدق اسماء الماء عليه، فلو كانت الكميه بمقدار يخرج اسم الماء عليه لا يصح ماء اضافه، بل هذا الذي نقوله، لا بد ان يكون بحيث لا، واضح، لا بحيث لا يخرجه عن ذلك. في أبحاث مفصلة في قول يقول بأنه لا ما يحتاج أنت، هل يشترط أن تخلق الماء بالسد أو لك حق أن تأتي بالسد وتجعله على من؟ على جسد الميت ثم بعد ذلك تريق الماء عليه، كما لو تغسل بصابون، هل شفت واحد يخلط الصابون بالماء يسبح؟ متفتين؟ لو يحط على جسد الصابون ثم يسبح ثم يجعل الماء، فهل يصح في غسل الميت أن نفعل ذلك، أن نجعل السدر عليه ثم نأتي بالماء ونريقه عليه؟ أبحاث مفصلة ياسرة. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. تعبتون؟ شوي. الأمر السادس يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.